بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الحالة الثالثة من حالات طرو الحيض على المرأة المحرمة، الحالة الثالثة أن يطرأ عليها بعد الانتهاء من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف. هنا في مثل هذه الحالة يمكن أن يقال بأنها تنتظر إلى أن تطهر وتغتسل وتأتي بالركعتين من دون حاجة إلى إعادة الطواف من جديد. قلنا إن صاحب الجواهر استدل على ذلك بالأولوية، ووافقه على ذلك السيد الخوئي ببيان أنه تقدم في الحالة الثانية، يعني حالة طرو الحيض أثناء الطواف بعد الانتهاء من 4 أشواط، تقدم أنه لو طرأ بعد 4 أشواط لا يبطل ما سبق، وإنما بعد طهرها تكمل ما بقي عليها. فإذا لم يبطل هناك، يعني أثناء طرو الحيض حين الطواف، بالأولى في مقامنا الذي أكملت فيه الطواف ذكرت مسك بالأولوية، وناقشنا في ذلك بما تقدم. والمناسب انتهينا إلى هنا التمسك بالروايات، وهي 3 كما قلنا. الرواية الأولى صحيحة زرارة: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين، فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف وسائر الشيعة جزء 13 صفحة 458 الباب 88 من أبواب الطواف الحديث رقم 1، ودلالتها على عدم لزوم إعادة الطواف واضحة، حيث قال عليه السلام: ليس عليها السلام ورحمة الله إذا طهرت إلا الركعتين. نعم، قد تقول لعلها واردة في طواف الحج وليس في طواف العمرة، وكلامنا الآن في طواف العمرة، لعلك هكذا تقول. والجواب إنه عليه السلام لم يستفصل من السائل، أعني من زرار، ولم يقل له هل ذلك حصل في طواف الحاج أو في غيره. إن عدم استفصاله عليه السلام من هذه الناحية يدل على عموم الحكم، وأنه من هذه الناحية لا فرق بين طواف العمرة وطواف الحج، فمتى ما طرأ الحيض بعد إكمال الطواف وقبل الإتيان بالركعتين فليس على المرأة إلا الإتيان بالركعتين. إذن من هذه الناحية لا ينبغي التأمل. نعم قد يشكل من ناحية أخرى، يعني إن أنها مضمرة لأن زرارة قال سألته عن امرأة ولم يوضح المقصود من مرجع الضمير، ولعل المسؤول شخص آخر غير الإمام عليه السلام، فتسقط الرواية عن الاعتبار ويكفي مجرد الاحتمال، وهذا من موارد إذا جاء الاحتمال بطل هذا من موارده، حيث ترى مو تامة القاعدة إذا جاء الاحتمال دائما، لا 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 بشكل عام، لا في مثل هذا المورد إنه هي موارد، في مثل هذا المورد ما دمنا نحتمل أن المسؤول شخص آخر غير إمام فتسقط الرواية عن الاحتمال، هكذا قد يقال. وهناك جواب عليكم السلام ورحمة الله، وهناك جواب معروف قرأناه في الرسائل والكفاية ما بالكفاية مذكور وسار عليه الأعلام، وهو أن يقال إن زرارة من أجلة أصحابنا ولا يليق به أن يسأل إلا منين؟ من الإمام عليه السلام، وعليه فيتعين أن يكون المسؤول هو الإمام عليه السلام، وبالتالي يفصل بين ما إذا كان الراوي من أجلة الأصحاب فتكون الرواية معتبرة لأن نفس كون من أجلة الأصحاب قرينة على أن الشخص المسؤول هو الإمام عليه السلام، وبينما إذا لم يكن من أجلة الأصحاب فتسقط الرواية عن الاعتبار. هكذا قد يقال، وهذا هو تفصيل معروف، ولكن يرد عليه إن هذا التفصيل يتم لو أحرزنا أن زرارة حينما روى هذه الرواية هو قد رواها في المراحل الأخيرة أو ما قبل الأخيرة من عمره، فإنه في تلك الفترة لا يليق به أن يروي إلا عن الإمام عليه السلام، ولكن لعلها أي هذه الرواية حصلت وصدرت في أوائل حياته بعد شاب لحيث ما طال، وفي تلك نحتمل هذا الشيء، وفي تلك الفترة لا يمكن أن نقول لا يليق به أن يروي عن غير الإمام عليه السلام، وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها. نعم إذا تعين أنها صدرت أيام شيخوخته، وهذا مطلب آخر. ولكن عادة لا يمكن أن نضبط التاريخ ونعين متى صدرت، والأنسب التمسك بليل. إذا ما كملت هذا مو راح أكمل. والأنسب أو المناسب التمسك بالبيان العام الذي أشرنا إليه أكثر من مرة لإثبات حجية جميع الروايات المطلقة من دون تفصيل بين كون الراوي من أجلة الأصحاب ومن غيرهم. ومجمله أقول باختصار، لأن أكثر من مرة أنا هذا مبين، هو أن ذكر الضمير من دون ذكر مرجع لفظي له أو مرجع معهود بين الطرفين، قضية مرفوضة عرفان. فلو دخل علينا شخص الآن وقال قلت له أو سألته أو ما شاكت من دون أن يذكر المرجع، نشعر بأن هذه ظاهرة غريبة. نقول له شبيك اليوم أول الصبح؟ نعم، إذا كان هناك مرجع معهود فلا بأس بالإضمار، وعليه يتعين أن يكون زرار حينما ذكر الضمير من دون مرجعين، يتعين أن يكون هناك مرجع محدود. ومن هو ذلك المرجع المعهود؟ إنه ليس إلا الإمام عليه السلام. وقد تقول لعل هناك مرجعا بين الطرفين، أي بين زرارة وبين من يتحدث معه، فبين الطرفين يوجد مرجع معهود اعتمد عليه وعليه، فلا يمكن أن نثبت أن المرجع يتعين أن يكون هو الإمام. قلت هذا وجيه. لو فرض أن زرارة كان يريد أن ينقل الحديث فقط وفقط، هاي كلمة فقط لا تنساها، فقط وفقط لمن يريد نقله إلى من يتحدث معه، ويكون حكرا ومحتكرا على الطرفين ولا يريده إلى جميع الأجيال إلى يوم قيامة. والحال أن زرارة أو ذلك الطرف الثاني قد سجل الحديث في كتابه، ومعنى تسجيله في كتابه أنه يريد أن ينقله إلى جميع الأجيال، فلا بد من وجود مرجع معهود بين الجميع، ولا يكفي أن يكون معهودا بين خصوص الطرفين المذكورين. وبهذا نثبت حجية جميع المضمرات من دون من دون استثنائين. نعم ذكر البعض كلاما آخر في هذا المجال لإثبات حجية المضمرات، وربما ذكر في كلمات صاحب الجواهر وأغرض الهمداني والسيد الحكيم في المستمسك وغيره، ذكر كلام آخر لإثبات حجية المضمرات، وحاصله إن الإضمار نشأ من نشأ من تقطيع الروايات، فالرواية هي طويلة وكبيرة، وحينما ذكر الإمام في البداية لم تكن هناك حاجة إلى ذكره بالاسم الصريح بعد ذلك، يعني في المسائل البعدية، فالراوي والراوي يقتصر على شنو؟ على ذكر الضمير، فيقول وسألته وقلت له، مثل علي بن جعفر مع أخيه الإمام موسى عليه السلام، فإنه هكذا كان يفعل. وبعد أن قطع الأصحاب، هذا كلام الأعلام، وبعد أن قطع الأصحاب الروايات وذكروا كل مقطع في موضعه المناسب برزت ظاهرة الإضمار. إذن ظاهرة الإضمار هي ناشئة من تقطيع الروايات، وإلا فالشخص المسؤول هو مذكور في بداية الرواية، وبهذا تثبت حجية جميع الروايات المضمرة. هكذا ذكر هؤلاء الأعلام، وقد أجبنا عن ذلك في كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، ذكرنا هذا الكلام والجواب عليه، وقلنا إن هذا الكلام يصلح لتفسير ظاهرة الإضمار، أي من أين نشأت، أي من أين نشأت تاريخيا ظاهرة الإضمار، ولماذا نشأت. إنه يجاب عن هذا السؤال بماذا، ولا ينفع ما ذكر لإثبات حجية المضمرات إلا إذا ثبت في المرحلة السابقة، أن الشخص المسؤول في بداية الرواية هو تعني شريد أقول أن يولا هو الإمام عليه السلام، وهذا هو عين المتنازع فيه. فمن قال إن الشخص المسؤول في البداية هو الإمام عليه السلام، لا وله هو شخص آخر غير الإمام عليه السلام، إلا أن نستعين بأمور وقضايا أخرى لإثبات أن ذلك الشخص هو الإمام عليه السلام. ومن الواضح أن هذه القضايا الأخرى والقرائن الأخرى لو تمت فهي بيان آخر لا حاجة معه إلى ضمي شنو هذا الكلام، بل نقتصر على تلك القرائن ويتم حتى من دون ضمها بها الضميمة. إذن هذا البيان لا ينفعنا، والمناسب البيان الذي أشرنا إليه على أي حال. هذه كانت قضية جانبية رجالية على أي حال. الرواية الثانية لا لا، حتى إذا كان ناشئ من التقطيع، ومن اللي بيقطع شلون ما شاء؟ شلون من اللي بيقطع؟ قول صاحب الوسائل، قول لي صاحب الوسائل مثلا وياك. إيه بس صاحب الوسائل هم فرد إنسان يعرف شلون هذا، وما يصير التجهيز الضمير من دون وجود مرجع مع يعني هذا التساؤل والغرابة يتوجهان علما إلى صاحب الوسائل. فليس من المناسب لك يا صاحب الوسائل حينما تريد أن تحدثنا بحديث تذكر شنو ضميرا من دون وجود مرجع محفوظ بين الجميع. فنفس الكلام يأتي بالنسبة إلى على أي حال. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة أبي الصباح الكناني. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين، قال إذا طهرت فلتصلي ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها. المصدر السابق حديث مين ودلالتها واضحة كالسابق. والسيد الكوهي قدس سره عبر عنها بالرواية وقال يؤيد الحكم المذكور رواية أبي الصباح الكناني. والحال أن السندين هكذا: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني. والظاهر أن السند تام ماشي الحال، فإن محمد بن يحيى أستاذ كلين معروف بعد الأشعري القمي الذي يروي عنه لعله ربع أو ثلث كاتي من أجلة أصحابه، وأحمد بن محمد بقرينة محمد بن يحيى هو حتما الأشعري القمي، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، لأن هذا يروي عنا شنو جاءت. ومحمد بن إسماعيل المناسب أن يكون هو محمد بن إسماعيل ابن بزير، ومحمد ابن الفضيل بعد ينصرف إلى ابن يسار النهدي، محمد بن فضيل ابن يسار النهدي. وأبو الصباح وكما قال الإمام عنه ميزان لا عين فيه، يدل على كمال وثاقة الرجل. وعلى أي حال الأمر سهل، سواء كانت رواية أو كانت صحيحة تكفينا الصحيحة الأولى. والرواية الثالثة الأخيرة صحيحة معاوية بن عمار. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت في البيت ثم حاضت قبل أن تسعى. قال تسعى. وسائل الشيعة 13 صفحة 459 الباب 89 من أبواب الطواف. بل الحديث رقم كذا ما أدري ما مسجل رقم الحديث ناسي. ودلالتها موقوفة على ضم الإطلاق، لأن يقال هو سأل عن امرأة حاضت قبل أن تسعى، وهذا بإطلاقه يشمل ما إذا شنو ما إذا كان الحيض قد طرأ قبل الركعتين، أي بعد الطواف وقبل إكمال الركعتين، قبل الإتيان بالركعتين، فإنه يصدق هي قد حاضت قبل أن تسعى، والإمام حكم بأنه مفعل شيء فقط ماذا تسعى. هكذا قد يقال، والمناقشة واضحة حيث يقال إنه عرفان حينما يقال حاضت قبل أن تسعى، يعني شين فهم عرفان، يعني بعد إكمال الركعتين وقبل أن تسعى، والإمام اعتمد علما على هذا الظهور العرفي، ولذلك قال تسعى يعني تأتي بالسعي، وسكت عن الإتيان بالركعتين، ولعل الإمام فهم هذا الفهم العرفي، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق. وتكفينا كما قلنا الرواية الأولى ففيها كفاية. ثم إنه ينبغي الالتفات، شلون؟ تسعى، لكنه شلخه يبين له شنو، لأن هذا مو مهم عنده، يبين له يكون على أنه والركعتين تأتي بهما بعد أن تظهر، تجيب من المناسب شنو يكون ينبهه، فقد تأتي بمن بالركعة، هذا يكون ينبهه يوضح الهياء. فسكوت الإمام مو بحث، أنا ما أحتاجر إلى هاي الضمير، أنا يكفيني أقول أنه يحتمل أن الإمام فهم فهما عرفيا، لما واحد يقول قبل أن تسعى يعني بعد أن أسفل الركعتين، فهذا احتمال إيه ما يخالف، بس شنو يلزم ماذا حينئذ؟ إعادة الطواف مع الركعتين يو فقط الركعتين، هذا شنو شنو لأنه إحنا إهنان، فلعله الإمام فهم على أنه هذه المرأة أتت بالطواف والركعتين مع الطهارة، ما باقي لها إلا السعي، وحاضر قبل السعي، فالإمام قال له خدي بالسعي، لأن السعي ما مشروط فيما بالطهارة. بعد ما نتمكن نفهم من ذلك الإطلاق على أي حال. ثم إنه ينبغي الالتفات إلى أن المرأة إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة، فتارة يفترض أنه يوجد في الوقت سعة، بحيث يمكن أن تطهر من دون أن يفوتها، تطهر وتأتي بال وتأتي بال وتأتي بال شنو؟ الركعتين بعد ذلك. ثم شنو؟ ثم السعي والتقصير، ثم أعمال الحج. إنه إذا فرض أن في الوقت سعة فلا مشكلة، وهذا هو المورد المتيقن من هذه الرواية. أما إذا فرضنا أنه لا توجد سعة، بحيث لو انتظرت إلى أن تطهر لفاتها شنو لفاتها؟ الوقوف في عرفة. هنا ذكر غير واحد من الفقهاء ومنهم السيد الماتين أنها تأتي بالسعي والتقصير ثم تأتي بعد ذلك بإحرام الحج، ومتى ما ظهرت أتت بالركعتين، ولا يلزم أن يكون ذلك، ما أدري افتهمت شريد أقول أن يوم لا، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإتيان بطواف الحج، يعني قبيله أو بعيده، قبيله أو لا 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 لا. ولو فرض أنها طهرت وهي في، وهي وين طهرت؟ طهرت وهي في المزدلفة، ففي مثل ذلك يمكنها أن تأتي ترجع وتأتي بمن؟ بالركعتين عند المقام، إذا أمكنها الرجوع طبيعي. وتواصل بقية أعمالها. إذن المهم أنها تكمل أعمال عمرة التمتع وتدخل في الحج، ومتى ما سنحت لها الفرصة ترجع إلى مقام إبراهيم وتأتي بالركعتين. هكذا ذكر غير واحد من الفقهاء. ولكن السؤال، كيف نستدل علينا على هذا الحكم إنه لا توجد رواية واضحة تدل على هذا المعنى كي نتمسك بها؟ فما هو الطريق لإثبات هذا الحكم؟ نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.